بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا الدرس كما تعلمون باللغة العربية، وأظن أكثركم يعرف اللغة العربية، ولكن إن شاء الله نحاول أن ندخل معنا إخوة الذين لا يعرفون اللغة العربية ببعض الفوائد أو خلاصة الدرس والفصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. As our Sheikh mentioned, and after welcoming all of the brothers and sisters, he mentioned the fact that this dars, the intent behind it was to be an Arabic only dars, and he said that I believe that the majority of you understand the لغة العربية and the Arabic language, but for those of you who do not understand the Arabic language, then we will try and add some benefits around the topic for those who speak English only.
هذا الرسالة للإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهي من الرسائل الجميلة في أصول الفقه، رسالة مختصرة يسيرة جمعت جملا من مهمات علم أصول الفقه. وهذا العلم من العلوم المهمة التي يحتاجها طالب العلم، لأن بها يستطيع ويتمكن من الاستفادة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وكيف يحتج بها، وكيف يتعامل مع النصوص الشرعية. ولكن هذا العلم، وهذا من الأمور المهمة، أنه حق في غالبه خلط ببعض الباطل، وأدخل بعض أهل البدع بعض القواعد مما يخدم عقائدهم الضالة، ولكنه عند دراسته أو القراءة فيه من شروحات أئمة السنة وعلماء السنة يميزون الصواب من الباطل، ومن ذلك رسالة هذا الإمام السعدي رحمه الله في قضية علم أصول الفقه.
شيخ سيد أليس
لا خلينا أيوه حتى لا يطول الدرس.
نعم،
عند الترجمة أعطيك بعض الفوائد نترجمها إن شاء الله.
خلاص.
يقول السيد رحمه الله: الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. استهل رحمه الله هذه الرسالة بهذه المقدمة النفيسة التي بيّنت أنواع الأحكام من الله عز وجل، وهنا يتكلم بمقدمة تناسب علم أصول الفقه من حيث الأحكام، ومنها الأحكام الشرعية، لأن الأحكام منها أحكام كونية وهي ما شاءه الله عز وجل مما يحبه ويأمر به، ومما لا يحبه مما يكون في هذا الكون. وما شاءه الله كونا لا بد من نفاذه، وأما حكمه الشرعي هو ما أمر الله عز وجل به ويحبه، وهذا مثل أوامره في الطاعة والصلاة والشرع وغيرها. ومن فعل هذه الأحكام الشرعية تحصل على الأحكام الجزائية، وهي الثواب من الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بيّن الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. فنلاحظ الشيخ هنا يثني على الله عز وجل بقضية الحكم الشرعي وإتقانه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر من فضائله أنه بيّن الأحكام الشرعية وبيّن الحلال والحرام. وهذا كله كما قلنا من حسن الاستهلال، بأن يذكر المقدمة تناسب هذا العلم وهو أصول الفقه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام أو العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل ولكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنها جواد كريم. هنا بينا أن هذه الرسالة موضوعها أصول الفقه، وكذلك بيّن طريقة التأليف في هذه الرسالة أنها بأسلوب سهل وواضح المعنى، وهذا مما يعين على تعلم العلم، وهذا يفيد أن طالب العلم ينبغي عليه أن يسهل المعلومة حتى تصل إلى الناس فيستفيدوا منها. إذن خلاصة هذه المقدمة مما سيترجم أن الشيخ استهل هذه الرسالة بما يناسبها في بيان أحكام الله الشرعية، وبيان الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيّن الحلال والحرام، وهذا من حسن الاستهلال وموافقة المقدمة للرسالة، مع بيان أنها في أصول الفقه وأنها سهلة.
So our Sheikh mentioned the fact that this Risala then Risala Latifa is from the nice brief summarized books around the topic of Usul al-Fiqh and the fundamentals of extrapolation. He said that this is one of the topics that the people of innovation have entered into, and when our scholars they write around the topic, then they clarify what they have added to these important sciences of innovation and of falsehood. He said that the Sheikh, he began with this muqaddimah and this introduction that has in it bara'at al-istihlal or husn al-istihlal, which is that the Imam, he begins with an introduction after praising Allah and incorporates that into his praise of Allah, something of a mention of the topic that the book is about to discuss. And so it is a nice simple topic with this beautiful introduction.
بدأ رحمه الله في بيان فصل في تعريف أصول الفقه وما هو وفي ماذا يتعلق. قال: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. إذن بيّن أن أصول الفقه يبحث في الأدلة الكلية، لأن الفقه كما يعرفه أهل العلم معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، هذا الفقه. إذن لما نتكلم عن الفقه كما تكلم الشيخ هنا، قال إن الفقه يشتمل على المسائل والدلائل، المسائل والدلائل. قال فالفقه مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وهذه ستأتي الأحكام الخمسة، يعني إما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسألة، يعني دليل خاص. فإذا خلاصة الفقه قال يجمع بين الدلائل والمسائل. مثال ذلك يقول أن صلاة الظهر 4 ركعات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4. هذه مسألة فقهية مع دليلها التفصيلي. إذن هذا هو مبحث الفقه، الفقه يبحث عن المسألة الخاصة مع دليلها الخاص، الحكم الشرعي بدليله التفصيلي. إذن لما نقول بدليله التفصيلي يظهر لنا أن الأدلة على نوعين، إما كلية وإما تفصيلية. هنا الشيخ يريد أن يصل معك إلى بيان ما هو أصول الفقه. فإذا أولا فهمنا أن هناك حكم شرعي وله دليل تفصيلي، هذا يسمى ماذا؟ فقه، مسألة شرعية ولها دليل تفصيلي. ثم ننظر إلى الأدلة، نجد أن الأدلة على نوعين، دليل تفصيلي خاص بهذه المسألة، وهناك دليل كلي. ولما نقول أنه دليل كلي أي يشمل كل ما كان من جنسه من المسائل، من أول الفقه إلى آخره، بمعنى يدخل فيه الصلاة والزكاة والحج وغيره من مسائل الفقه. مثال ذلك كما مثل الشيخ، لما أقول الأمر الأصل فيه الوجوب، الأمر الأصل فيه الوجوب، هذه مسألة أصولية، أصول فقه. أو لما نقول إن هذا اللفظ يفيد العموم، إذا نظرنا إلى كلية الدليل ولم ننظر إلى خصوص الدليل وخصوص المسألة. فإذا الأدلة عندنا على كم نوع؟ كلي وتفصيل. الكلي مثل أن نقول الأصل في الأمر الوجوب، فيدخل فيه أقيموا الصلاة، يدخل فيه آتوا الزكاة، يدخل فيه خذوا عني مناسككم، أتموا الحج والعمرة لله. انظر دخل فيه الصلاة والطهارة والحج، دليل كلي يشمل كثير من مسائل الفقه. لكن لما نأتي إلى الفقه نقول أقيموا الصلاة، دليل تفصيلي يدل على أن الصلاة مشروعة. نأتي إلى وقت الصلاة، نأتي إلى شروطه الطهارة، هكذا كيف تتوضأ، كيف تصلي، هذا الفقه. لكن ما حكم الصلاة؟ ما حكم أوامر الله؟ من أين نستفيد هذا الوجوب؟ هذا يسمى أصول الفقه. فقال: الدلائل كلية وأدلة جزئية تفصيلية. الأدلة الجزئية التفصيلية تفتقر إلى الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. إذن هناك ترابط بين أصول الفقه وبين الفقه، بين الأدلة الكلية وبين الأدلة التفصيلية. مثال ذلك الترابط لما نأتي ونقول أقيموا الصلاة، فقه يدل على مشروعية الصلاة. أصول الفقه أمر بالصلاة وكل أمر يدل على الوجوب. إذن في ترابط بين الأدلة التفصيلية والأدلة الكلية، ثم نظهر بعد ذلك الحكم الشرعي العام. قال: وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. لذلك أهل العلم ما يعرفون أصول الفقه يقولون ماذا؟ علم يبحث، كنت تعرف أصول الفقه، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية أي الكلية. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن أصول الفقه اشتمل على ثلاث أشياء، بهذا يظهر أهمية علم أصول الفقه. أولا أنه يبحث عن ماذا؟ أدلة الفقه الكلية الإجمالية، مثل ذكرنا النهي يدل على التحريم، أو الأصل في النهي التحريم، الأصل في الأمر الوجوب. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذا الأمر؟ نأتي ونطبق هذه القواعد على هذا الأمر الشرعي ونأخذ وجوب الصلاة ونأخذ وجوب الزكاة. حال المستفيد في مباحث المجتهد، من هو المجتهد وما شروطه، من هو المقلد ومتى يلجأ إلى التقليد، وهكذا. أول من جمع هذا العلم والإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكان هذه كانت هذه القواعد والأصول يعني مبثوثة في كتب أهل العلم، ولكن كتأليف مستقل هو الشافعي في الرسالة، ثم توالت بعده المؤلفات. ومن أفضل كتب أصول الفقه التي تسلم من في مسائل العقيدة، ويعتبر من المراجع، كتاب شرح الكوكب المنير لابن النجار. شرح الكوكب المنير لابن النجار، وكتاب روضة الناظر لابن قدامة، وإرشاد الفحول للشوكاني. وأيضا من الرسائل الجميلة اللي هي متوسطة، وهي كتاب المذكرة للأمين الشنقيطي رحمه الله. هذا كتاب جميل في أصول الفقه، مذكرة، وغيرها من الكتب. خلاصة هذا الدرس مما سيترجم: أولا أن علم أصول الفقه يبحث عن الأدلة الكلية، أما الفقه فيبحث الأدلة التفصيلية.
نعم. And so as far as the affair of علم الأصول الفقه, then the summarized section that is to be translated from that is the fact that علم أصول الفقه, or the knowledge of أصول الفقه, focuses on what is known as the Adilla al-Ijmaliyya, that is the general evidences of the Sharia. The evidences of the Sharia of two types, general evidences and specific evidences. Specific evidences such as Allah saying, establish a salah. The general evidences, what are the principles that are used to extrapolate that ruling from that specific evidence? So those general evidences are the principles such as a command necessitates, that the thing being commanded is wajib. A prohibition in the text necessitates that the thing being prohibited is haram. And so the general principles then that Usul al-Fiqh looks at are those general principles that one extrapolates the rulings with, while fiqh looks at the specific evidences like establish the prayer, establish the give the zakah, and so on.
وأول من ألف فيه والإمام الشافعي في كتابه الرسالة.
And the first of those who have authored around the topic of usul al-fiqh was Imam al-Shafi'i in his book al-Risala. And the Sheikh mentioned a number of beneficial books in the topic alongside them.
انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الأحكام. وتلاحظون أن نمر سريعا لأن هناك درسين فقط حاول أن ننهي فيه هذا الرسالة هي مراجعة. الأحكام عموما تعريفها خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. معنى بالاقتضاء أي إما أمر أو نهي، يدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي. الأمر إما أمر وجوب أو أمر استحباب، النهي إما نهي تحريم أو نهي كراهة. التخيير يدخل فيه المباح، يعني أنك مخير تفعله أو لا تفعله. الوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية. إذن الأحكام بعد ذكرنا لتعريفها تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية وأحكام وضعية. أحكام شرعية وأحكام وضعية. الأحكام الشرعية خمسة. عموم الأحكام الشرعية أوامر الله ونواهيه أو كل حكم شرعي خمسة أقسام، إما واجب إما مندوب أو مستحب، وإما حرام وإما مكروه وإما مباح. هذه الأحكام الشرعية. الأحكام الوضعية هي العلامات يضعها الشارع إما لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يعني علامات تتبع هذا الحكم الشرعي، وهي مثل الشرط، أقول من شروط الصلاة الطهارة السبب، الشرط والسبب والعلة والصحة والفساد، هذه أحكام وضعية. إذن خلاصة الكلام مما سيترجم أن الأحكام على نوعين، حكم تكليفي وهي خمسة كالوجوب والاستحباب النهي والتحريم أو التحريم والكراهة والمباح، وإما حكم وضعي وهي الشرط والعلة والغاية، أو الشرط العلة مانع الصحة الفساد، هذه كلها أحكام.
And so the summary of that chapter then is that the ahkam of the sharia, or the ahkam of the religion, the rulings of the religion, are of two main types and two main categories. The ahkam that are known as ahkam shari'iyah And those are the five well-known rulings of the Sharia. يعني واجب, مستحب, desirable, permissible, مكروه, يعني disliked, or haram. The five rulings that are well known, and they're varying definitions or words that are used to refer to one of those five: wajib, desirable, permissible, disliked, or haram. And then we have the ahkam al-wada'iyya, which are the rulings that have been laid down that are in essence signs or signposts for the presence or the absence of something, or the beginning of something, or the end of something, or the indication that something is corrupt or sound, such as the sabab, yani that is the reason that Allah Azza wa Jal, something that Allah has placed as a reason for the beginning of something. For example, the sun reaching the zenith for the beginning of Salat al-Dhuhr, that is a sabab. Or the illa, or the mani, something that is a preventative factor from a ruling being permissible or sound. And so all of these are the second type of ruling, which are the ahkam al-wada'iyya, yani those things that Allah Azza wa Jal has laid down as a preventative factor, or as a cause for something, or as the establishment that something is sound and is whole. Now,
الآن بدأ يبين الأحكام الشرعية الخمسة. الأول الواجب, وقال الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا التعريف هو حكمه, حكم الواجب. وأما تعريفه فهو ما أمر به الشارع. لما نقول الشارع أي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم, يعني من يأمر بالشرع, ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وهكذا قل في المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام. وكذلك المسنون ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. والمكروه ما نهى عنه لا على وجه الإلزام بالترك, مسنون بالفعل والترك. وأما المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. إذن الأمر الأول وهو الواجب, قال الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام, مثل أقيم الصلاة. إذن هذا أمر وجاء على وجه الإلزام, إذن يجب أن تصلي. آتوا الزكاة, تجب الزكاة. من أين أخذنا الوجوب؟ من الأمر. ومن أين أخذنا النهي؟ التحريم من النهي. ثم ذكر أن الواجب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم, كل مكلف, مثل الصلوات والزكاة والحج, على كل مسلم بالشروط. وفرض الكفاية ما يجب على بعضهم, أو يجب على الأمة لكن ليس بعين شخص واحد. ومثل على ذلك تعلم علوم الصناعات, مثلها مثل الأذان, فرض كفاية إن قام به واحد سقط, لكن كل الناس مأمورين بالأذان, لكن إذا قام به شخص سقط الإثم عن الآخرين. صلاة الجنازة فرض كفاية في أصلها. إذن هذا الفرض, فرق بين الفرض العين وفرض الكفاية. لأن الواجب أنواع, الواجب يأتي على أنواع. واجب باعتبار وقت الأداء, واجب باعتبار الوقت, فهذا إما مضيق وإما موسع. باعتبار الوقت مثلا مضيق يجب أن تصوم رمضان، ضيق الصيام في شهر رمضان. موسع مثل الصلوات واجبة لكن وقتها واسع، من مثلا العشاء من انتهاء الشفق إلى نصف الليل، أو على بعض أقوال العلم إلى آخر الليل على خلاف. وهناك باعتبار المطالب به، وهذا كفائي أو عيني، وهناك باعتبار المطلوب، وهذا إما معين مثل الصلوات الخمس، وإما مخير مثل كفارة اليمين، إما إطعام أو كسوة أو لخير صيام مخير من لم يستطع. فهذه جملة من أنواع الواجبات. أيضا المحرم، ما نهى عنه الشارع، ما حكمه الذي يثاب من فاعله أو تاركه؟ تاركه، ويعاقب فاعله. والأفضل بالتعريف أو في ذكر الثواب أن لا يقال يعاقب مثل الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب، بل نقول يستحق العقاب أو متوعد بالعقاب حتى يكون تحت المشيئة. لكن من قال ذلك يعاقب تاركه يعني أنه يرجع إلى معرض للعقوبة، هذا المعنى. المحرم، هناك محرمات لذاتها مثل السرقة، وهناك محرم لغيره مثل يحرم الصلاة في أرض مغصوبة أو مسروقة، وحرمت لذات لغيرها وليس لذاتها. من المسائل أيضا تكلم أن هذه الأحكام تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها، يعني أن الواجبات في نفسها تتفاوت، وهذا التفاوت يختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأوامر، باختلاف الآثار المتعلقة. مثلا واجب أو فرض الصلاة ليس كفرض الحج، ليس كفرض الصيام، هذه الفرائض تختلف في أحكامها. المسنونات المندوبات تتفاوت فيما بينها. وذكر شيخ الإسلام أو ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه من خصائص أهل العلم الفقهاء الذين يميزون قضية تفاضل الأعمال، أيهم أفضل، هذا العمل أو هذا العمل. وهذا يحتاج إلى فقه، وهل هذا مصلحته راجحة أو ليست براجحة، أيضا النظر إلى المصلحة والنظر إلى المفسدة. والشرع مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، الشرع مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد. قال وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن بها، لكن قد يتوصل بها إلى خير فتأخذ حكم الخير، وقد يتوصل بهذه المباحات إلى حرام فتأخذ حكم الحرام، فتلحق بالمأمورات وإما تلحق بالمنهيات. وهذه قاعدة عند أهل العلم، يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل الأمور كمقاصدها. فيقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا الصلاة في المسجد واجبة، إذن يجب المشي إلى المسجد أو الذهاب إليه، لأن الذهاب في أصله مباح، ممكن الإنسان يذهب إلى مسجد لغير صلاة، ليس كذلك؟ لكن لما يكون ذهابه ومشيه أو ركوبه إلى أداء واجب، إذن الأخذ بهذه الوسيلة أيضا واجب. ما لا يتم المسنون به إلا به، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثال ذلك من السنة غسل الجمعة على قول، إذن يسن تجهيز الماء تحضيره. من السنة التطيب لصلاة الجمعة، ليس كذلك؟ إذن من السنة أن تشتري الطيب، لكن إذا اقترنت هذه النية أيضا، ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، مثل الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فكان محرما لأنه وسيلة إلى الحرام. والأشياء التي تقرب إلى الحرام أيضا حرام، ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، مثل ولا تقربوا الزنا. إذن الأسباب التي تؤدي إلى الزنا أيضا حرام، والزنا حرام. لذلك قال: فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثم ذكر هذه الأشياء التي ذكرناها. إذن خلاصة الدرس مما سيترجم أن الأحكام الشرعية خمسة، وهي الواجب والمحرم والمسنون والمكروه والمباح، وكلها يتعلق بصيغة أمر الله أو بصيغة النهي. فإن كان على وجه الإلزام واجب، على وجه الإلزام في النهي محرم، ليس على وجه الإلزام إما مسنون أو مكروه، لا وجه، لا إلزام ولا بالترك ولا بالفعل، فيكون مباح. وكل ما كان وسيلة إلى حكم من أحكام هذه الشرعية يأخذ الحكم. نعم.
So this section, what Sheikh mentions, that which is related then to the Ahkam al-Khamsa, or the five rulings of the Sharia, and to reiterate, that is either wajib or desirable, mustahab or mubah, permissible, or makruh, disliked or haram. He said that all of these rulings, all of these Ahkam then, revolve around the fact that the Ahkam al-Khamsa, all of them are connected to commands or prohibitions. That is, when we look at the five rulings, we see that the wajib is a command that is given upon or in a manner that binds or makes that command binding upon the one who receives it. That is the Muslim. That is wajib. Or that which is desirable is a command that is given to the believer, but without the angle of it being binding upon him. That is desirable. Or it is a prohibition that has been given to the believer upon a manner in which it is binding upon him to leave that thing. This is haram. Or fourthly, that it is a prohibition that does not have the binding nature upon it, which is disliked. And then between these is that which is known as mubah, that which is permissible. And so there is no binding command or prohibition with this category. So these five rulings then return ultimately back to commands. And everything that has a ruling, anything that leads to that ruling, takes the ruling of that hukum. So if, for example, if it is wajib, then anything that leads to the fulfillment of that wajib is likewise wajib. If it is haram, anything that leads to that haram is likewise haram. If it is desirable, anything that leads to that desirable affair is likewise desirable. It is desirable to use perfume on Jumu'ah, therefore purchasing perfume is desirable. Similarly, the Sheikh rounded up with this as a principle that the wasail, then the means to an end or the means to a ruling, take the ruling of that ruling. And so we similarly, he mentioned that which is related, for example, to anything that leads to the establishment of salah. The establishment of salah is wajib, therefore to make wudu is wajib. Yani, since it completes the establishment of or walking to salah is wajib, because and likewise mubah, anything that is mubah or permissible, the means towards that permissible thing is likewise permissible. So the means towards the ruling takes the same ruling. Now,
وهنا أذكر كلمة عند ابن القيم جميلة وما معناها أن عبادات الأغبياء عادة وعادات الأتقياء عبادة عادات الأتقياء عبادة وعبادات الغافلين عادة. كيف؟ لأن الإنسان المخلص يستطيع أن يقلب المباحات إلى عبادات باستخدام مثل هذه القواعد، مثلها ما ذكره معاذ بن جبل قال إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأنه إذا نام كل الناس ينامون، لكن إذا نام احتسب الأجر، فانقلب النوم من عادة إلى عبادة، أنه أخذ حكم الأصل وهو وسيلة. وهكذا العكس، قد تكون عبادة لكنه لعدم الاحتساب انقلبت إلى ماذا؟ عادة، مثل زيارة المريض، يزور المريض لا لأجل أنها عبادة، ولكن حتى يراها الناس مثلا، أو يقال فلان زارني أنا أزوره، فقلب العبادة إلى عادة. نعم، انتقل بعد ذلك إلى فصل في الأدلة. قال الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. الأدلة ذكر العلماء على أنها على نوعين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. هنا تكلم الشيخ عن الأدلة المتفق عليها، والأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. كتاب وسنة وإجماع وقياس، هذه كلها أدلة متفق عليها. وأما الأدلة المختلف فيها، هل هي حجة أو ليست بحجة، منها مثلا قول الصحابي، منها عمل أهل المدينة، منها شرع من قبلنا، الاستصحاب، مصالح المرسلة، هذه كلها أدلة مختلف في حجيتها. ولكن الشيخ هنا تكلم عن الأدلة المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقال أن الفقه لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، يعني أن غالب المسائل الكلية الشرعية، وهنا كلام عن المسائل الكلية الشرعية الكبرى، تجد أنها يدل عليها المسائل الأربعة أو الأدلة الأربعة. قال والقليل من الأحكام يتنازع فيه العلماء، هنا يتكلم عن الأحكام الشرعية الكبرى، وإلا فتفاصيل الأحكام الشرعية فيها خلاف كثير في الجزئيات، الخلاف في الفقه واسع. لكن هنا ما يتكلم الشيخ عن أصول المسائل أو المسائل الشرعية الكبرى، نجد أنها أولا الخلاف فيها قليل، وثانيا تدل عليها الأدلة الأربعة. ما الأدلة الأربعة؟ قرآن، سنة، والإجماع والقياس. وذكر أن هذه الأربع مترابطة، هذه الأربع مترابطة. كيف مترابطة؟ كما قال شيخ الإسلام ليس هناك إجماع إلا وله أصل يدل عليه. وكذلك القياس مرتبط بالقرآن والسنة. كيف؟ لأن القياس يكون فرع يقاس على أصل، والأصل دل عليه القرآن والسنة. فإذن هذا هو الأمر، والخلاصة أن المسائل هذه كلها أو الأدلة الأربعة بينها ترابط، وكلها تجتمع في الدلالة على كثير من أسائل الشرع. وهذا هو الخلاصة التي نترجمها، أن الأدلة أربعة: قرآن وسنة وإجماع وقياس. وهذه الأدلة المتفق عليها، وأن هذه الأدلة مترابطة فيما بينها، وأن الأحكام الشرعية الكبرى تدل عليها هذه الأدلة الأربعة، تجتمع في الدلالة عليها، لأن الخلاف في المسائل الشرعية الكبرى قليل، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، هذه كلها تدل عليها الأدلة الأربعة. نعم.
So Sheikh mentioned that this section deals with that which is related to the adilla, or the types of evidence. Sheikh said there are two types of evidences: those the evidences that are muttafaqun alayha, yani those evidences that are united upon among the scholars, and those evidences that are mukhtalafun fiha, or those evidences that there is difference of opinion among the scholars concerning. As far as those that have unity, then there are four main types of evidence: the first, the Book of Allah; the second, the Sunnah; the third, ijma; and the fourth, qiyas. Yani the third, ijma, that is consensus of the scholars, and the fourth, qiyas, or the use of analogy to pass, or to pass a ruling upon something that we don't have a ruling for, using something that we do have a ruling for. Those four categories of evidence are united upon. There is ijma, or they are agreed upon. Then we have the categories that are disagreed upon. And they are, for example, like the statement of the people of Medina. Yani, is that considered an evidence in their religion? Or al-istihsan, yani using one's intellect to come to a conclusion concerning whether something is good or not and may be acted upon in the Sharia. Or al-masalih al-mursala, and these varying other forms of evidence that the scholars are not united upon, whether or not they are united evidences that all of the scholars use. As far as the first category though, those four are united upon, that is the book, the sunnah, ijma, and qiyas. And the scholars, I mentioned that there are little of the masail al-kubra, or the issues of the deen, the major issues of the deen, that there is difference of opinion in regards to. Yani, the major issues of the religion return back to one of those four types of evidence, and the scholars haven't really differed about those major issues. As far as the smaller issues, then yes, there are and have occurred a number of differences of opinion concerning the smaller issues, but the major issues, for the most part, scholars unite upon them. And as Sheikh Islam Taymiyyah mentioned, there is no ijma except that there is an evidence that backs it, and there is no qiyas similarly except that ordinarily a sound qiyas has something of evidence between it. And these categories of evidences are united, or they come together, that is the book, the sunnah, ijma, and qiyas. Then they in essence are forms of evidence that work together and that are affable in terms of how they are used and brought together. No.
الشيخ بن هذا نقف هنا في هذا. نعم. إذا نقف هنا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله نكون غدا حول الله وقوته، بعد العصر نبدأ في السنة البربهاري.
So we round up then on that note for أصول الفقه. Hopefully we'll be able to finish. It is a small book, so hopefully Sheikh mentioned we'll be able to finish it tomorrow. نقطع عصر إن شاء الله. We begin with the شرح السنة البربهاري إن شاء الله.